أعلم الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل فيه.
تعلم ولا تتعلم؟
فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل.
تعلم أصور، تعلم أصور، أصور يعني أقرب. تعلم كل المعنى يعني.
فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به، تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إليه ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
لا تخف ولا تحزن، كلمة ولا تحزن.
فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين. قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما هم الغالبون بالسيف والسنان. كما أنهم هم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله الله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة، في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فدرسنا في كتاب العلامة المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المجدد لمن درس من معالم الإسلام في القرن الثاني عشر. وقال رحمه الله تعالى هنا بعد أن ذكر مقدمة الكتاب وأشار إلى أنها أفادت فائدتين: الفائدة الأولى الفرح، والفائدة الثانية الخوف، الأول الفرح بهذا الدين ونعمة الدين والتوحيد، والثانية الخوف العظيم من أن يقع هذا الإنسان فيما وقع فيه أولئك المشركون من الضلال والانحراف. ولا شك أن الخوف أيضا يورث أمرين، يورث الإيمان وتقوية الإيمان، وكذلك يورث العلم. الخوف يورث الإيمان ويورث العلم، والله سبحانه وتعالى جمع بين هذين الأمرين. قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم، فجمع الإيمان، فجمع الرفعة هنا في الإيمان والعلم، فجمع الرفعة في الإيمان والعلم. فكما أن الإيمان والعلم جماع الرفعة، فإن الجهل نعم والفسق جماع الشر والانحطاط. ثم ذكر رحمه الله تعالى قائلا: واعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يبعث نبيا بهذا التوحيد، بهذا الدين. التوحيد يقصد بذلك أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء. يعني من حكمة الله عز وجل أن جعل للأنبياء أعداء، وجعل الأنبياء على مراحل، ولكل نبي عدو، كما قال تعالى هنا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. لكل نبي عدوا، من هم هؤلاء الأعداء؟ شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فما من نبي أرسله الله سبحانه وتعالى إلا كان له أعداء. وتختلف هذه العداوة باختلاف الأنبياء مع أقوامهم، باختلاف الأنبياء مع أقوامهم. والعداوة أيضا تكون من جهتين: من جهة البشر ومن جهة الجن، يعني من الثقلين، من الإنس والجن. ولذلك قال: شياطين الإنس والجن. فمن الجن من يكون عدوا للأنبياء، ومن الإنس من يكون كذلك. والعداوة بين الأنبياء وبين من عداهم إنما تكون في الكفر، لأن الأنبياء يدعونهم إلى الإيمان، وأولئك نعم يأبون أن يستجيبوا لهم. والإباء هذا حاصل من كلا الطرفين، من الجن أو من الإنس. ولذلك قال: شياطين الإنس والجن. فلا شك أن العدو للنبي إنما هو شيطان، سواء كان جنيا أو كان إنسيا. وما هي هذه الحكمة؟ هنا قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وهو أشار هنا رحمه الله إلى أن هذا فيه حكمة، إلى أن هذا فيه حكمة، تلك العداوة. ما هي هذه الحكمة أو تتمثل في ماذا؟ نعم، الحكمة هنا أنه إذا اجتمعت العداوة أو برزت العداوة اتضح الحق أكثر، ويكون لدى الناس تشوق في معرفة الحق، وأيضا يكون فيه طريق إلى إثبات أن هذا هو الحق نعم الصحيح، أن هذا هو الحق الصحيح، ويحصل من خلاله تغلب ذلك الحق على الباطل، فيدمغه فإذا هو زاهر. نعم، وكلما عرف الناس، كلما رأى الناس شبها وأهواء ورأوا في مقابلها الحق، كانت القناعة أكثر. ولذلك مثلا الإنسان الذي يعرف الأشياء في الجملة ولا يعرف الشبهات الواردة إليها، نعم، والشخص الآخر الذي يعرف الأشياء في الجملة ويعرف الشبهة الواردة، أيهم سيكون أقوى؟ نعم، الذي يعرف الشبهات. فكان من حكمة الله عز وجل بأن يجعل للأنبياء أعداء هو أن الأعداء يتربصون لهم الدوائر ويبرزون الشبه، والأنبياء يأتون بالحجج التي تقضي على هذه الشبه، فيكون المؤمن الموحد نعم إيمانه عن قناعة وصدق ويقين. فهذا المراد من كلام المؤلف في الحكمة التي بعث التي جعل فيها للأنبياء أعداء. وقال تعالى أيضا لو ذكر المؤلف هنا قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهذه الآية أيضا فيها وضوح وفيها بيان يفهم منه أن الأعداء أعداء الأنبياء تكون عداوتهم تجاه الأنبياء من ناحيتين. نعم، الناحية الأولى من ناحية التشكيك، من ناحية التشكيك يشككون فيما جاء به الأنبياء، إما أن يتهم بأنه ساحر أو شاعر أو إنما يريد حظا من الدنيا أو ما شابه ذلك، فهم يشككون فيما يدعو إليه هذا النبي، أو يطالبونه بالمعجزات، هل يستطيع ربك أن يفعل كذا أو أرنا الله جهرا أو ما شابه ذلك من الأمور التي يريدون أن يشككوا فيها. وإما أن يكون من باب التخويف لكثرتهم، في الغالب أن الكفار نعم لديهم عدة عتاد وعدة، فهم تبرز عداوتهم للأنبياء من تلك من هاتين الناحيتين، من ناحية التشكيك ومن ناحية التخويف. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى في الآية هنا في مقابل كل مسألة جعل أمرا، قال عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا، جعل كلمة هاديا في مقابل إيش؟ في مقابل التشكيك. نعم، في مقابل التشكيك، فالأعداء يشككون بالأنبياء، جعل في مقابل هذا التشكيك الهداية، الهداية يعني الخروج من هذا من هذا الشك، وجعل في مقابل التخويف ماذا؟ النصرة، وكفى بربك هاديا ونصيرا، وبذلك تسقط عداوة المشركين وينتصر الحق، وذلك بالهداية والنصرة. قال وقد يكون لأعداء لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، فرحوا بما عندهم من العلم. قال هنا رحمه الله علوم كثيرة، يريد أن يثبت أن أعداء التوحيد قد يكون عندهم حجج وعلوم، أليس كذلك؟ وهذا هو الواقع، العداوة تنقسم إلى قسمين، عداوة جهل، منطلق هذه العداوة الجهل والبغضاء، نعم، وإن لم تكن مبنية على علم. والقسم الثاني العداوة المبنية على العلم، ويكون سببها في الغالب الحسد، يكون سببها في الغالب الحسد، كما حصل من بعض كفار قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من عاند النبي صلى الله عليه وسلم جهلا نعم، وهناك من عانده وعاداه من باب العلم. ولذلك لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا تبا لك لهذا جمعتنا، فهم يعرفون معنى كلمة لا إله إلا الله، فكانت عداوتهم هنا عن علم. وأعداء التوحيد كما قال المؤلف رحمه الله تعالى قد يكون لهم علوم كثيرة وحجج، فمثلا أهل الكتاب كان عندهم علوم وحجج، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يضعون أسئلة يريدون أن يتعرفوا فيها على صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهو هنا المؤلف رحمه الله يريد أن ينبه المسلم إلى ناحية، وهو أن التوحيد له أعداء متربصون به يملكون حجج، لأجل أن يريد أن يصل إلى نقطة سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. وقوله حجج جمع حجة، نعم جمع حجة وليس جمع حجج، نعم فرق بين الحجة والحجة، فرق بين الحجة والحجة. وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوم أهل كتاب، إنك تأتي قوما أهل كتاب، والمراد هنا إشارة إلى إيش؟ إلى إشارة إلى العلم، أهل الكتاب يعني أن لديهم علما فيريد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه معاذ رضي الله تعالى عنه إلى هذه النقطة، وأن الدعوة تختلف في المدعو إذا كان جاهلا وإذا كان عالما، الدعوة تختلف مع المدعو إذا كان جاهلا وإذا كان عالما، فدعوة الجاهل تختلف عن دعوة العالم. ولذلك أراد التنبيه هنا إلى أن من أعداء التوحيد من يكون لديه حجج وبراهين وبينات، بل وعلوم كثيرة. استدل على ما ذهب إليه رحمه الله بقوله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. فهنا أثبت إيش؟ فهنا أثبت العلم لدى من؟ أعداء الرسل، أثبت أن لديهم علما. وهذه الآية اختلف فيها المفسرون، فقيل إن المراد بالعلم هنا فرحوا بما عندهم من علم، إن المراد بالعلم هنا ما عندهم من العلم بأنهم لن يبعثوا. وهذا القول قال به مجاهد رحمه الله. وقال آخرون إن المراد بالعلم هنا هو الجهل، يعني ظنوا أن عندهم علم وهو في الحقيقة جهل ليس علما. وهذا القول قال به السدي. وهناك قول ثالث، قالوا إن المراد بالعلم هنا يرجع إلى الأنبياء والرسل لا إلى الأعداء. يعني فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا، من هم الذين فرحوا؟ فرح الرسل بما عندهم من العلم من أن الله سينجيهم من هؤلاء الأعداء. نعم، فرحوا بما عندهم من العلم من أن الله سينجيهم من هؤلاء الأعداء. وهذا القول أشار إليه القرطبي رحمه الله، ولكنه خلاف الظاهر، والسياق لا يدل عليه، وإنما يدل على أن المقصود من؟ أن المقصود الأعداء، هم الذين فرحوا بما عندهم من العلم، وسواء كان عندهم من آثار العلم أو كان العلم الذي هو الجهل، يظنون أنه علم وهو في حقيقته جهل والأقرب ما قاله مجاهد والسدي، لأن المعنيين متقاربان. قال رحمه الله: إذا عرفت ذلك، يعني عرفت ماذا؟ عرفت أن لكل نبي أعداء، أولا معرفة أن لكل نبي أعداء، ثانيا معرفة أن الأعداء قد يكون لهم علوم كثيرة وحجج وبراهين. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه، يعني قاعدين على إيش؟ على الطريق، نعم، أهل فصاحة وعلم وحجج، من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج. إذا عرفت ذلك فما المطلوب منك؟ هو الآن يقول إذا عرفت هذا الأمر فما المطلوب؟ قال: فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يقول إذا عرفت هذا الأمر، عرفت أن لكل نبي عدوا، وعرفت أن هؤلاء الأعداء يملكون من العلم والبراهين والعلوم الكثيرة الشيء الكثير، لا بد عليك أنت أيها المسلم أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا أمام هؤلاء الأعداء. ونستطيع أن نستخلص من كلام المؤلف أمرين: الأمر الأول أن تتعلم من دينك الحجج الشرعية، والأدلة والبراهين. ثانيا أن تتعلم الشبه، نعم، التي يستدل بها أعداء الدين، التي يستدل بها أعداء الدين، وكل واحدة من هاتين النقطتين على حدة. قد يكون الإنسان عالما بأمور الشريعة، أليس كذلك؟ عالم بأمور الشريعة، لكنه لا يعرف الحجج والبراهين التي يستدل بها أعداء الله. وقد يكون الإنسان يعلم الحجج والبراهين التي يستدل بها الأعداء، لكن لا يملك علما شرعيا. وهذا هو الواقع الآن في الغالب. يعني مثلا تجدون كثير من المناظرات التي تحصل بين أهل الإسلام مثلا وأهل الكتاب من النصارى واليهود وما شابه ذلك، يعني قد يأتي من الدعاة من قرأ في شبه أولئك فيما يتعلق بعيسى وموسى عليهم السلام وغير ذلك من الشبه التي يتمسك بها أهل الكتاب، لكنه لا يملك من العلم الشرعي ما يجيب فيه عن هذه الشبه. نعم، فيكون هناك ضعف. أو في المقابل يكون من أهل العلم لكنه لم يمارس الشبه، نعم، والجواب عنها مع أولئك المنحرفين. ولذلك أهل العلم حرصوا في هذا الباب على أن يكون له علم مستقل، على أن يكون له علم مستقل. ولذلك كتب بعض أهل العلم فيما يتعلق بالمناظرة والحوار، نعم، فهناك من كتب في آداب البحث والمناظرة مثلا كالعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، محمد الأمين، له كتاب جيد جدا سماه آداب البحث والمناظرة. هذا جيد فيما يتعلق بالحوار والمجادلة، بالحوار والمجادلة. كذلك أيضا كتاب المعونة في الجدل للباجي، المعونة في الجدل للباجي، أيضا يعني فيه ضوابط وقواعد في الحوار يستطيع أن يستفيد منها طالب العلم في المجادلة، سماه المعونة في الجدل. منها أيضا كتاب الشيرازي وهو المنهاج في ترتيب الحجاج، المنهاج في ترتيب الحجاج. والكتب في هذا، الكتب في هذا كثيرة جدا، الكتب في هذا كثيرة جدا. ومنها ما هو رسائل لنيل الدرجات العالية كالماجستير والدكتوراه فيما يتعلق بالحوار مع أهل الكتاب، أدب الحوار مع أهل الكتاب. على كل حال طالب العلم ينبغي له أن يتصف بصفتين، أن يتصف بصفتين إذا أراد أن يجادل أو يناظر أو يحاور أهل الكتاب، أو إذا كان من بين أقوام لديهم زيغ وكفر وضلال، أن يعلم أول شيء الحجج الشرعية، ثانيا يعلم الشبه التي يلقيها أعداء الإسلام. وواحدة من هذه الأمور، من هذين الأمرين، واحد من هذين الأمرين لا يكفي ولا يوفي بالغرض، بل قد يوقع الإنسان، نعم، قد يوقع الإنسان في الهزيمة أمام شبه وأهواء هؤلاء الأعداء. قال: ما يصير لك سلاحا تقاتل به. هنا عبر بالسلاح عن العلم، أشار إلى أن العلم كالسلاح، وهذا هو الواقع، أن العلم كالسلاح. وإشارته إلى السلاح ليفهم طالب العلم بداهة، هل المقاتل يستطيع أن يدخل حرب بلا سلاح؟ كيف يقاتل بلا سلاح؟ نعم، فكذلك الذي يدخل في الحوار مع أعداء الله أو يناقش أعداء الله، فكيف يدخل معهم بلا علم؟ فكأن العلم مع هؤلاء الأعداء كالسلاح، وهو في حقيقته سلاح، لأن كل ما يقاتل به الأعداء فهو سلاح، سواء كان قتالا حسيا بالأبدان والمواجهة فهذا سلاح معروف، وإما أن يكون قتالا معنويا وهو في جوانب الحجج والبراهين، وهذا سلاحه العلم، سلاحه العلم. تقاتل به هؤلاء الشياطين، نعم، وصفهم بالشياطين. وكل من خرج عن دين الله وكان عدوا لدين الله فهو شيطان، سواء كان من الجن أو كان من الإنس. لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، أشار إلى أن وضع الكفار والأعداء، نعم، هو باق إلى يوم القيامة في العداوة، كما وعد بذلك إمامهم ومقدمهم. من هو إمامهم؟ هو إبليس عليه لعنة الله، عليه لعنة الله، أخذ العهد نعم على أن يقعد لعباد الله صراطا مستقيم، إلا عباد الله منهم المخلصين، إلا عباد الله منهم المخلصين. ولذلك أشار ابن القيم رحمه الله تعالى في لاميته قال: شيخا قديما صادهم بحباله حتى أجابوا دعوة المحتال. وصف إبليس بأنه شيخ قديم لأنه باق نعم على الحياة، وصفه بالشيخ حينما أشار إلى أهل التصوف فيما يتعلق بالسماع والغنى نعم وغير ذلك، أشار إلى أن هذا كله نعم إنما هو طاعة لشيخهم القديم وهو إبليس. قال: ولكن إذا أقبلت على الله، ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يسلي ويشجع طالب العلم، إن هو الآن رأى المؤلف رحمه الله تعالى أنه قد يتهيب بعض أهل العلم حينما أشار إلى أن هذا الطريق لا بد له من أعداء قاعدين، وأن لديهم حججا وبراهين نعم، وأن طالب العلم ينبغي عليه أن يتعلم من دين الله ما يصير به سلاحا يقدر به أولئك الشياطين، حتى لا يكون لدى الإنسان تداخل وخوف يقول: والله إذا كان هناك حجج وبراهين وعلم وتعلم وصبر ومصابرة هذه أشياء لا طاقة لي بها، فيصاب بالإحباط. أراد المؤلف أن يشجعه على ذلك، فقال: ولكن إذا أقبلت على الله واستجبت أيضا لما أمرك به المؤلف وأصغيت إلى حججه وبينات حجج الله سبحانه وتعالى وبيناته فلا تخف ولا تحزن، لأن الله قال: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وإن كان هؤلاء لديهم من البراهين الشيء الكثير، إلا أنها ضعيفة في مقابل إيش؟ في مقابل الحق، وهي قوية في مقابل الجاهل فقط، أما في مقابل العالم نعم فهي ضعيفة. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: إنه لا يمكن أن يستدل أحد من أهل الباطل بحجة إلا رددنا عليه من خلال حجته، إلا رددنا عليه من خلال حجته. يتحدى شيخ الإسلام رحمه الله، كان يتحدى جميع المنحرفين من أشاعرة ومعتزلة وغيرهم، يقول: مهما استدلوا بآية أو بحديث أو بقول للسلف على باطلهم فإنني أرد عليهم بما استدلوا به، فضلا عن أنه يرد عليهم أيضا بأدلة أخرى. ولذلك ذكر هذا الكلام في مقدمة كتابه درء تعارض العقل والنقل، ولذلك كان هذا الكتاب من أقوى الكتب في رد شبه الخصوم، نعم رد شبه الخصوم وحججهم وبراهينه نعم. ولذلك امتدح ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الكتاب فقال: وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له كتاب ثاني، وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له كتاب ثاني، يعني ما في الوجود بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الواقع، ليس هناك كتاب أقوى في رد الشبه نعم شبه المتكلمين مثل كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو كتاب درء تعارض العقل والنقل، ويسمى أيضا كتاب العقل والنقل نعم. طيب، قال رحمه الله تعالى: والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، ما المراد بالعامي؟ نعم، العامي هو عكس العالم، نعم عكس العالم، فهناك علماء وهناك عامة، يوصفون بالعامة أدبا، وإلا قد يكون الوصف بالجهل مثلا، لكن يقال علماء وعامة. علماء وعامة. العامة يراد بهم من ليسوا علماء، يراد بهم من ليسوا علماء، فهو هنا يقول العامي ويقصد بذلك على قولنا. وإلا هناك معنى آخر للعامي، نعم، عند غير أهل السنة والجماعة، وهم العامة عند أهل التصوف، لكن هذا له معنى آخر، لأن أهل التصوف عندهم الخاصة العامة والخاصة وخاصة الخاصة، عندهم الناس ينقسمون إلى هذه الأقسام الثلاثة ولكل قسم تفسير، لكنه عند أهل السنة والجماعة نعم عامة وعلماء، عامة وعلماء، والعامة هم من ليسوا علماء، هم من ليسوا علماء. والمؤلف رحمه الله تعالى قال هنا العامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى وإن جندنا لهم غالبون. سبحان الله، كيف نعرف أن العامي من الموحدين يغلب الألف من علماء المشركين؟ نقول عرفنا ذلك بطرق.